الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر بعد المئة من كتاب سنن أبي داود وهو الدرس الخامس من كتاب الزكاة. قال رحمه الله: باب رضاء المصدق أي الساعي الذي يأخذ الصدقات من الناس فيرضى بما هو له، فيعطى السن التي تعينت على صاحب الصدقة وصاحب الزكاة، ولا يجوز له أن يظلم ولا أن يحابي. قال أبو السند المتصل: حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا كان اسمه زحم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى بشير. قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. قال ابن الملك: وإنما لم يرخص لهم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومكر، ولأنه لو رخص لربما كتم بعضهم على عامل غير ظالم. ولكن في إسناد الحديث ديسم السدوسي قال: في التقريب مقبول، بمعنى أنه مجهول. لكن في الباب عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضوا مصدقيكم، وأما الكتمان فلا يجوز. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن أيوب وهو ابن أبي تميمة، واسمه أبي تميمة كيسان بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون. قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر. معنى هذا الكلام أن في رواية حماد عن أيوب أن بشير بن الخصاصية قال: قلنا، ولم يذكر لمن قال هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرفوعا، أهل الخلفاء بعده فيكون موقوفا. وأما معمر عن أيوب فصرح في روايته أنه قال: قلنا يا رسول الله، فمعمر عن أيوب رفعه وحماد عن أيوب لم يرفعه. معمر روايته عن البصريين فيها كلام، فرواية حماد هي المقدمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم، يشهر بشيء ما هو، شهر عنه شيء ما هو، كذب عبد الرزاق ولم يقبل العلماء منه هذا. ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال أخبرنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم ركب مبغوضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعو لكم. قال أبو داود: أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن الغصن، والحديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن جابر. ومع ذلك معنى الحديث: سيأتيكم ركب مبغوضون، لطبيعة الإنسان لحب المال، فإنه يبغض من يجبي منه المال، ولا سيما إذا كان الجابي ظالما غاشما، كما هو حال أكثر الناس إلا ما رحم ربي. فإذا جاءوكم فرحبوا بهم، إكراما للضيف واتقاء لشرهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، أي اتركوهم وما يطلبون من الزكاة، لا تمنعون وإن ظلموكم، لأن مخالفتهم مخالفة السلطان، لأنهم مأمورون من جهته، ومخالفة السلطان تؤدي إلى الفتنة. فإن عدلوا فلأنفسهم، أي لهم الثواب والأجر من الله، وإن ظلموا فعليها، على أنفسهم، كما قال الله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وأرضوهم، أي اجتهدوا وبالغوا في إرضائهم، بأن تعطوهم الواجب من غير مطر ولا مكث ولا غش ولا خيانة. وقد تقدم الإشارة إلى حديث جابر أرض مصدقيكم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم، من باب قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء عبد الله بن أبي أوفى بالزكاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. والحديث في الصحيح. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش كلام ولكنها لا تنزل عن الحسن حاء. وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان، وهذا حديث أبي كامل. عن محمد بن أبي إسماعيل قال: أخبرنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله وهو البجري قال: جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتون فيظلمونا. فقال: أرضوا مصدقيكم. انظر مع علمه بظلمهم، لأنه إذا افتأت عليه ربما يطلب الجهات الأمنية ويقول: هذا منع وهذا فعل، وربما كان الضرر أعظم، وربما إذا لم يرضى أدى إلى تمرد الآخرين عليه. فلو ظلم أحدهم يصبر ويؤدي الذي عليه، وهي صدقة من الصدقات، ولن يتركم أعمالكم، ودعوته مستجابة إن ظلم. قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم. زاد عثمان: وإن ظلمتم؟ قال أبو كامل في حديثه. قال جرير: ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. ومعناه أرضهم ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزئ. هكذا قال المصنف. والصحيح أن الافتئات عليه ربما يؤدي إلى ضرر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرضائهم على أي حال، دفع لشرهم وإقامة للشعيرة. وفي هذا رد على الخوارج الذين يرون الخروج على الحاكم الظالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرضى وإن ظلموا. قال: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. وهذا الدعاء للاستحباب. وبالسناد المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي. المعنى: قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. والحديث عند النسائي وابن ماجه وأحمد. والصلاة هنا الدعاء. واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك وأكثر العلماء. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجيب عنه بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته دعاء بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كانت لا تليق بغيره. وفيه دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر. صحيح أنه إنما هو مستحب. وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية. وأجيب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاه، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيه الدعاء، فكذلك الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الواجب خاصا به لكون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم بخلاف غيره. قال: باب تفسير أسنان الإبل. جمع سن بمعنى العمر، وهي مؤنثة قال في اللسان، وجمعها أسنان لا غير. وفي حديث عثمان: وجاوزت أسنان أهل بيتي، أي أعمارهم. والمعنى باب أعمار الإبل. وأما السن من الفم فهي مؤنثة أيضا. وجمعها الأسنان أيضا مثل حمل وأحمال. والله أعلم. قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، أي هذا الباب، سمعه من عباس بن الفرج البصري النحوي والثقوي بن حبان والخطيب، وسمعه من أبي حاتم الرازي واسمه محمد بن إدريس الحافظ الكبير، ومن كتاب النضر بن شميل أخذه وجادة، ومن كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام لعله الأموال، وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار بضم الحاء، وقد تكسر ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمه، كذا في القاموس. وفي الصحاح: الحوار ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة الأبون، فإذا تمت له 3 سنين فهي حق وحقة إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل، وهي تلقح ولا يلقح والذكر حتى يثني، ويقال للحقة طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، فإذا طعن في 7 سمي الذكر رباعي، وفي نسخة رباعية، والأنثى رباعية، وفي نسخة رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في 8 وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسديس إلى تمام 8، فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، يعني طلع حتى يدخل في 10، فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين. والخلفة الحامل قال أبو حاتم، والجذوعة وقت من الزمن، وفي نسخ الزمان ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: أنشدنا الرياشي شعرا: إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع، لم يبق من أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. أنظروا إلى هذه الفائدة التي وجدت في غير مضانها، وكم يبقى طالب العلم راجعا إلى كتب الفقه ليصل إلى هذه المسألة. وقد وضعها أبو داود في كتاب الزكاة ذاكرا لها عمن أخذها، فلله در هذا الإمام. قال: باب أين تصدق الأموال، يعني أين تنفق أموال الصدقة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، وأخرجه أحمد. لا جلب أي بفتحتين، بمعنى لا يقرب العامل أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بأن ينزل الساعي محلا بعيدا من الماشية ثم يحضرها، وإنما ينبغي له أن ينزل على مياههم أو أمكنة مواشيهم لسهولة الأخذ حينئذ. ويطلق الجلب أيضا على حث فرس السباق على قوة الجري بمزيد الصياح عليه لما يترتب عليه من أضرار الفرس. ولا جنب بفتحتين، أي لا يبعد صاحب المال المال بحيث تكون مشقة على العامل، ولا تؤخذ بالتأنيث وتذكر إلا في دورهم، أي منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل الحصر، لأنه كن بها عنه. فإن أخذ الصدقة في دورهم لازم لعدم بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد المزكي فإنه إذا بعد عنها لم يؤخذ فيها. وحاصل أن آخر الحديث مؤكد لأوله أو إجمال لتفصيله كذا في المرقاة. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق إلى المصدق. والجنب عن هذه الفريضة أيضا في نسخة عن هذه الطريقة أيضا عن غير هذه الفريضة أيضا تعدد نسخ لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى موضع مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته رفق حتى في طريقة استيفاء الأموال لا يتعب هذا ولا يتعب هذا. قال باب الرجل يبتاع صدقته وهذا أمر مشاع لا سيما في البادية أنه يخرج الزكاة. اسمع علوبة هذه الفائدة باب الرجل يبتاع صدقته يعني الرجل يخرج الزكاة ناقة أو ابن لبون أو ابن مخاض أو شاه ثم يريد أن يشتريها هذا لا يجوز. هذا في سنن أبي داود. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعن بي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله أي تصدق به على آخر يحمل عليه ويركب عليه للجهاد فوجده يباع وجد صاحبه قد أراد أن يبيعه فأراد أن يبتاعه أراد أن يشتريه لعله أن يكون بثمن قليل أو لعله نحو ذلك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه لا تبتاعه في نسخة تبتاعه ولا تعد في صدقتك. متفق عليه. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو عند مالك في الموطأ. فيه النهي عن الرجوع في الهبة وعن شراء الرجل صدقته. قال ابن بطال كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه وهو قول مالك والكوفيين والشافعي سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا. فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنها. وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في كفارة اليمين. وأجمعوا على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها فإنها حلال له. قال العيني قاله العيني وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها لأنه ثابت ويلزم من ذلك فساد البيع إلا أن يثبت الإجماع على جوازه انتهى. قال باب صدقة الرقيق. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وهو ابو موسى العنزي ومحمد بن أبي يحيى بن فياض قال أخبرنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال أخبرنا عبيد الله عن رجل مبهم والمبهم من قسم المجهول وحديثه يضعف عن مكحول وهو الشامي عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. خرجه مسلم بغير هذه الطريق وهو عند أحمد بمعنى أن الإنسان ليس عليه في عبيده صدقة وإن كثروا إلا إذا كان قد أعدهم للتجارة فإنه يؤدي زكاة العروض. أما عبيده الذين يخدمونه ويكونون في مصالحه فليس فيهم زكاة. وهكذا الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا كان خيل قد أعده للتجارة فيلزمه إخراج زكاة العروض. وأما زكاة الفطر فهي واجبة على كل نفس حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأخرجه مالك الموطأ وهو عند الدارمي. قال ابن رشيد لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار في ترجمة الباب إلى حديث علي مرفوعا عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة. قال باب صدقة الزرع. والزرع لا يلزم الحولان فيه، وإنما يلزم النصاب، فإذا وجد النصاب هو 5 أوسق تعين على صاحبه إخراج الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وقد استدل الجمهور على إخراج الزكاة من كل مزروع بهذه الآية، والصحيح أن هذه الآية إما أن تحمل على ما وجب فيه الزكاة من الزروع من الغراس التمر والزبيب ومن الحبوب الحنطة والشعير، وإما أن تحمل على حق غير واجب. قال بالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي، هم 3 مشايخ مسلم، هارون بن سعيد الحمال وهارون الأيلي وهارون الثالث من يذكرون به، يقول ابن معروف. قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد وهو أيلي أيضا عن أبي ابن شهاب وهو الزهري عن سالم بن عبد الله وهو ابن عمر العمري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، في رواية البخاري عثريا، وإلى الآن يسمى في اليمن العثري، وهو ما يكون بغير سقي العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، أخرجه البخاري وأظنه عند مسلم من حديث جابر سيأتي، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا من تمام عدل الله عز وجل وكمال هذه الشريعة المطهرة، فإنه جعل فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا بما لا تعب فيه ولا إرهاق ولا كلفة ولا نفقة العشر، وفيما كان بالنفقة والتعب نصف العشر، فيأخذ نصف العشر مقابل أتعابه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر، خرجه مسلم، هو عند النسائي وأحمد والدارمي، لم يصرح هنا بالتحديث لكن الحديث في مسلم كما ترى. قال النسائي ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قوله ولا نعلم أحدا رفعه غير عمرو بن الحارث، وحديث ابن جريج أولى بالصواب وإن كان عمرو أحفظ منه، وعمر من الحفاظ روى عن مالك انتهى، وإذا كان عمرو أحفظ من ابن جريج وقد رفعه فالرفع فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة، وهذا طيب، ماذا الترجيح طيب. السواني المراد بها المياه الجارية بعمل العامل، يحتاج أن يحرك الماطور في هذه الأيام، ويحتاج أن يصلح السانية في الأيام القديمة. وبالسند المتصل حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال وكيع البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء، كبست النهر والبئر كبسا طممتها بالتراب، واسم ذلك التراب كبس بالكسر انتهى، وفي اللسان وقد كبس الحفرة يكبسها كبسا طواها بالتراب وغيره، الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء، وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر، صحيح مقطوع. أما وظيفة للنبي المقطوع وما لتابع هو المقطوع، أما وظيفة للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وهذا تفسير لمعنى البعل لما جاء في بعض الروايات من معنى البعل. قال بالسند المتصل حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو ثقة إلا أن له مفاريد، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. قال الحافظ في سماع عطاء بن معاذ نظر، قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا ورأيته اترجه على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين. هذه فائدة جانبية حظها، وهو فضل الله. رأينا حبحبا قبل أيام في صورة الحبحبة مثل البرميل، الحبحبة مثل البرميل، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فهو يقول رأيت قثاء يعني قطعة خيار بمصر 13 شبرا، قطعة خيار تكفي مدينة اللهم بارك، ورأيت أترجة نوع من الفاكهة في هذا الحجم، في حجم الحبة البرتقال الكبيرة أو حبة الشمام المتوسط الصغيرة، الأترجة نحو هذا، على بعير بقطعتين، يعني حملها بعير في قطعتين. والشاهد أن كل زكاة تؤخذ من مما هي منه، هذا الذي أراد به سوق حديث معاذ. باب زكاة العسل، العسل الصحيح ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة خاصة إلا أن يحب أن يتصدقه، وما جاء من الأحاديث ليس بصريح في وجوب الزكاة في العسل. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وأخرجه النسائي وابن ماجه بنحوه مختصرا. الشاهد أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الزكاة في العسل، وإنما فيه أن الرجل كان يؤدي الزكاة يؤدي من نفسه لعله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بالحمى. قال المنذري وأخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه طرفا منه، تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري وليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه، انتهى. يعني ليس هناك حديث يثبت في وجوب الزكاة فيه، أما في أن بعضهم أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنده لا بأس به. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال أحسبه يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شباب بطن من فهم، فذكر نحوه قال من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. وبالسند المتصل قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن تلميذ من؟ تلميذ الشافعي وشيخ بن الأصم، قالوا سمعه يوما وهو يؤذن فقال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني أسامة بن زيد وهو الليثي ضعيف ومدلس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب قربة، وقال واديين لهم. باب في خرص العنب، مسألة الخرص بعضهم أنكره كليا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرص، كما في الصحيح أنه مر بوادي القرى فخرص مزرعة لامرأة، ثم لما رجع كان عطاؤها ما خرصه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن رواحة أن يخرص على أهل خيبر، وفي الحديث كلام، لكن الخرص ليس بغرر كما يظن الظان، فإن أصحاب يعني المعرفة يستطيعون تقدير المزرعة بما فيها. ثم إن الشرع قد جعل لهم الثلث، قد جعل لهم الثلث يسقط، فإذا خرصها مثلا 100 يسقط منها الثلث فيؤدي زكاة 70، والثلث يذهب لاحتمال أكل الآفة، لاحتمال أكل الطير منه، لاحتمال الصدقة، لاحتمال أن يأكل منه وأبناؤه. إذن فالخرص ليس بغرر كما يظن الظان.
فإننا نرى الذي يشتري البطاط والبطاط مخفي تحت الأرض يصل إلى المزرعة ويخرصها ويشتريها وتخرج قريب مما ذكر أو مثل ما ذكر أو فوق ما ذكر بشيء يسير. وهكذا يدخلون إلى مزارع العنب ومزارع الرمان فيشترونها ويعرفون ما لهم وما عليهم، فتجد أن المزارع يرتاح للبيع والمشتري يرتاح للشراء، وما أحد يقول ظلمتني. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن السري الناقد قال أخبرنا بشير بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته الزبيبة كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. المخروص قال ابن الملك أي إذا ظهر في العنب والتمر حلاوة يقدر الخارص أن هذا العنب إذا صار زبيبا كم يكون، فهو حد الزكاة إن بلغ نصابا انتهى. وقال في السبل وصفة الخرص أن يطوف في الشجر ويرى جميع ثمرتها ويقول خرصها كذا وكذا رطبا ويجيء منه كذا وكذا يابسا. واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به، وقيل يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة، ويكفي فيه خارص واحد عدل، لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف، لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة وحده ويخرص على أهل خيبر، ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص. فقال ابن عبد البر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان، وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه وانتفاع المالك بالأكل ونحوه انتهى. جاء في ما جاء عن عبد الله بن رواحة أنهم قالوا ظلمتنا، قال إما أن تأخذوه وإما أن أخذه أنا، إذا كنتم تدعون الظلم فأنا أخذ يعني الزراعة بما فيها وأعطيكم نصيبكم. قالوا رضينا وأخذوها هم. وبالسند المتصل، وهنا يقول أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وسألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن سيب عن عتاب بن أسيد أصح. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، وأخرجه الترمذي. إذا الحديث ضعيف لكن هو في الباب. قال باب في الخرص. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء وفي نسخة لما جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجالسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع. قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة، وكذا قال يحيى القطان، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. على ما ذكرت لكم أنه يدع الثلث لما ينوب الإنسان من الضيف والأكل وغير ذلك. قوله يدع الثلث أي من القدر الذي قربتم بالخرص، وقد اختلف في معنى الحديث على قولين، أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر. وقال الشافعي معناها أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو من نفس الثمر قبل أن يعشر. وقال الشافعي معناها أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه. وقال في فتح الباري قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أن القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعي. الصحيح أنه يترك لهم لظاهر الحديث. وأما القول بأنه يترك لهم العشر الثلث من الزكاة هذا دلالته غير صريحة، ولكن يترك لهم الثلث مما خرص به. قال باب متى يخرص التمر، أي لا يخرص هو في بدء نشأته. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خويبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حتى يطيب، قبل أن يؤكل منه فيه مبهم، وهو شيخ ابن جريج، فهو حديث ضعيف. وأخرجه أحمد باب ما لا يجوز من الثمر في الصدقة. قال وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الدهري، قال أخبرنا سعيد بن سليمان، قال أخبرنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري، في رواية سفيان بن حسين عن الزهري كلام، وقد كررتها لكم. وذلك أن الحاكم قد أخرج هذه الرواية بدعوى أن البخاري ومسلم قد أخرج لسفيان بن حسين وقد أخرج للزهري، لكن لم يخرج بهذه الطريق. عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة. وأخرجه النسائي. الحديث ضعيف، والمراد بالجعرور بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها هو تمر الرديء، ولون الحبيق بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف كزبير، تمر دقل ونوع رديء من التمر. قال أبو داود: أسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا صالح بن أبي عريب من طريقه حديث ماذا يا أخوة؟ من طريقه حديث ماذا؟ ما أدري، ما لكم؟ كأني ثقلت عليكم. هيا عبد الكريم، من طريقه حديث مشهور. أبا صهيب ارفع رأسك. أبا علي، ما أدري ما لكم؟ حديث في رياض الصالحين في فضل لا إله إلا الله. أبا الخير، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا طريق صالح بن عريب. عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد، وهو المجلد الثاني من عون المعبود شرح أبي داود، وهو تمام 1608 من الأحاديث الذي تضمنها سنن أبي داود. والحديث ساقه المصنف لتعين إخراج الطيب من الثمر، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين. وكان الانتهاء من هذا المجلد في يومنا هذا 14 من شوال لعام 41 و400 ألف. الحمد لله.